أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الجواب عن الإشكالات التي استشكل على الاستدلال بالفقرة الأولى من حديث مضمرة زرارة. عرفتم الإشكالات وعرفتم الجواب عن بعض عنها، وقلنا بأن هذه الأجوبة بعضها صحيحة ولا إشكال فيها، إلا أنها بعيدة عن سياق الرواية. وذكر أيضا وجوه أخرى عن الجواب، وهذا هذه الوجوه لا تخلو عن وهن واضطراب. فالصحيح أن يقال بأن هذه الفقرة من والموضع من حديث زرارة أنها لا تدل على قاعدة اليقين، إذ الظاهر من الشك من اليقين في قوله لأنك كنت على يقين من طهارتك. الظاهر من اليقين هو اليقين بالطهارة قبل الصلاة، لا اليقين الحاصل من الفحص في أثناء الصلاة حتى يكون هناك علم بالنجاسة. وعلم النجاسة والنجاسة هذه نفس النجاسة التي تيقنها بالفحص فيكون مورد قاعدة اليقين. بل الظاهر من هذه الرواية أن المراد من اليقين هو اليقين والشك قبل الصلاة، فهو شك في نجاسة ثوبه ويقين بالطهارة قبل الشك، استصحب الطهارة ودخل في الصلاة حينئذ. ولا قرينة تدل على أن المراد من اليقين هو اليقين الحاصل في أثناء الصلاة من بعد الفحص حتى يكون مورد قاعدة اليقين. فالظاهر من الحديث هو أنه اليقين قبل الصلاة، ولم تكن تقم قرينة على أن المراد من اليقين هو اليقين بالطهارة من بعد الفحص، فحينئذ فقاعدة اليقين بعيدة عن هذه الرواية وعلى فرض التنزل. وقلنا بأن المراد منه اليقين بعد التفحص لا اليقين قبل الطهارة، فحينئذ يمكن القول بأن هذا الحديث يدل على قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب بالفحوى أو بحسب تعدد اللحاظ كما ذكرنا في الاحتمالات الأربعة. الاحتمال الثاني من تلك الاحتمالات الأربعة أنه يمكن أن يكون هذا الحديث ناظر إلى قاعدة الاستصحاب باعتبار اليقين قبل الصلاة، ناظر إلى قاعدة اليقين باعتبار اليقين الحاصل من بعد الفحص، ثم رؤية للنجاسة ويسري إلى نفس اليقين ويرفعه حينئذ. فقاعدة اليقين هذا فإما أن يكون دالا على الاستصحاب بالفحوى، وإما أن يكون دالا على القاعدة وقاعدة قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب بحسب اللحظين كما ذكرنا في الاحتمال الثاني من الاحتمالات الأربعة. هذا هو بالنسبة إلى دلالة الحديث على قاعدة اليقين. أما الحديث ذيله حينئذ، قلنا بأن الإشكال في الحديث من ناحية أنه لما رأى النجاسة بعد الصلاة في ثوبه إنما هو يقين بالنجاسة، فيحينئذ إذا أراد الإعادة إنما تكون الإعادة من نقض اليقين باليقين، يقين بالطهارة ويقين بالنجاسة، فحينئذ يريد أن يعيد، حينئذ يكون نقض لليقين باليقين، لا أن يكون النقض بالشك حتى يقول لا تجب عليك الإعادة. فنقض اليقين باليقين حينئذ صحيح ويكون موردا لوجوب الإعادة حينئذ، فيعيد الصلاة لأجل أنه نقض لليقين باليقين، لا أن يكون نقضا لليقين بالشك حتى يشمله الحديث لا تجب عليك الإعادة. ومن هنا نشأ الإشكال، الإشكالين المزبورين اللذين ذكرناهما سابقا، بأن المراد من الشك هذا الشك أو اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، أن اليقين منه يقين في أثناء الصلاة بالنسبة إلى حال الصلاة بالنسبة إلى ما بعد الصلاة حال ما بعد الصلاة والإشكالان أتى من هذه الناحية. والجواب عن هذا الإشكال يظهر بذكر المحتملات في هذا الحديث الشريف، أي في قوله ثم رأيت فيه نجاسة. المحتملات من هذا هي خمسة. الاحتمال الأول أن يكون يقين قبل الصلاة بالنجاسة ثم تفحص ولم يعثر على نجاسة ثم رأى النجاسة من بعد الصلاة ولم يكن عنده علم بأن هذه النجاسة هو نفس النجاسة، بل أن هذه نجاسة طارئة كما هو مقتضى قوله لعله أوقع عليك، فحينئذ هذه نجاسة طارئة لا إشكال في صحة الصلاة وصحة الاستصحاب باعتبار اليقين السابق قبل الصلاة ثم شك ثم يقين بالنجاسة والعلم بأن هذه النجاسة طارئة وليست هذه النجاسة محتملة، فلا إشكال في صحة الصلاة وصحة الاستصحاب. الاحتمال الثاني أن يكون هناك شك في أن هذه النجاسة التي رآها بعد الصلاة هي أن تكون نفس النجاسة المحتملة. الصورة الأولى كان علم بأنه نجاسة طارئة، والصورة الثانية أن هذه النجاسة التي رآها هي احتمال أن تكون النجاسة المشكوكة التي تفحص عنها، ولا إشكال أيضا في صحة الصلاة باعتبار اليقين السابق قبل الصلاة وشك في أثناء الصلاة استصحب الطهارة حينئذ، فلا إشكال في صحة الصلاة وصحة الاستصحاب أيضا. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون هناك علم بأن هذه النجاسة هي النجاسة التي ظن بها، علم بأنها هي النجاسة التي ظن بها، يقين بالطهارة قبل الصلاة ثم شك في النجاسة، تفحص ولم يعثر عن هذه النجاسة ثم رأى نجاسة بعد الصلاة علم بأن هذه النجاسة هي النجاسة المظنونة التي تفحص عنها في أثناء الصلاة ولم يعثر عليها، هذه الصلاة أيضا يمكن القول بل هو صحيحة والاستصحاب قائم في المقام، يقين بالطهارة سابقا قبل الصلاة، شك في النجاسة استصحاب الطهارة وقد أحرز الشرط حينئذ فتصح الصلاة معه، ولا يضر أن يكون بعد ذلك علم بأن هذه النجاسة هي النجاسة المشكوكة لا تضر بالصلاة إذا الصلاة وقعت مع شرط إحرازي. ومن المعلوم أن شرطية الطهارة في الصلاة شرطية إحرازية لا أن تكون شرطية واقعية، فقد أحرز الشرط ولو بالأصل أي بالاستصحاب، فالاستصحاب صحيح والصلاة صحيحة أيضا، والنجاسة التي علم بأنها كانت هي النجاسة لا تضر بصحة الصلاة إذ المناة على إحراز الشرط وقد أحرز الشرط حينئذ بالأصل، هذه الصلاة صحيحة. الصورة الرابعة والاحتمال الرابع أن يكون هناك تردد أن هذه النجاسة التي رآها هي النجاسة التي كانت والتي تفحص عنها أو أنه ليس أنها هي، أيضا الصلاة صحيحة ولا إشكال فيه لأنه دخل في الصلاة مع شرط إحرازي وهي الطهارة، إذ المناط في شرطية الطهارة في الصلاة على أنها شرط إحرازي لا أن يكون شرطا واقعيا، فحينئذ الصلاة صحيحة باعتبار الاستصحاب ولا إشكال فيه قد أحرز وقد تحقق الشرط حينئذ. الصورة الخامسة أنه لا يعلم حال نفسه من أن هذه النجاسة التي رآها هي النجاسة كانت في أثناء الصلاة شك فيها أم لم تكن نجاسة طارئة، يشك في حال نفسه فلا يتردد بين هذا في هذه النجاسة ويتردد في أنه كان ملتفتا أم لم يكن ملتفتا،
حينئذ في هذه الصورة إن أمكن إجراء الأصل وتحقق الشرط الإحرازي تصح الصلاة، وإن لم يمكن باعتبار عدم وجود يقين سابق لأنه كان مترددا لم يعلم بحال نفسه حينئذ فلم يكن على يقين، وقاعدة الاشتغال تقتضي إعادة الصلاة حينئذ. فإن أمكن إجراء الأصل وتحقيق الشرط الإحرازي ولو بالأصل وتصح الصلاة حينئذ، وإن لم يمكن إحراز الشرط لعدم اليقين السابق لأنه كان مترددا وغافلا بالكلية فحينئذ قاعدة الاشتغال هي المرجع فيجب عليه الإعادة. هذه هي المحتملات، والجواب عن تلك الإشكالات يظهر منها. إن قيل بأن هذا صحيح أن الشرطية الطهارة الخبثية في الصلاة شرط إحرازي لا أن يكون شرطا واقعيا، الطهارة الحدثية شرط واقعي والطهارة الخبثية في الصلاة شرط إحرازي لا أن يكون شرطا واقعيا، ولذلك لو صلى ثم تبين أن صلاته كانت من بعد في نجاسة صحت صلاته لأنه أحرز الشرط، والشرط الإحرازي لا يضره تبين الخلاف بعد ذلك، هذا واضح. بخلاف الشرط الواقعي فإن الشرط الواقعي واقعية الشرط ما هو شرط، فإن لم يتحقق الشرط الواقعي العمل باطل حينئذ. فحينئذ إن قلت بأنه في بعض هذه الصور المكلف لا يعلم بأنه قد أحرز الشرط، هو دخل في الصلاة غافلا عن ذلك ثم تبين أنه شك هذا في النجاسة، لكن بعد ذلك تبين أنها نجاسة في ثوبه حينئذ، فقد كان غافلا حين دخوله في الصلاة بأن الشرط إحرازي لم يعتمد على أصل ونحو ذلك. كثير من العوام كذلك، نجيب عن ذلك بأن المناط هو أن تكون الصلاة مع هذا الشرط أي الطهارة ولو لم يكن متنبها إلى إجراء الأصلي، المناط على تحقق هذا الشرط الإحرازي، وقد كان هذا الشرط متحققا لو التفت إلى نفسه لاستصحب الطهارة السابقة ودخل في الصلاة حينئذ، وصحيح ولا إشكال فيه. شرط الإحرازي لا ينافيه تبين الخلاف بعد ذلك. هذا كله ما يتعلق بالموضع الأول من مضمر زرارة، عرفتم الأجوبة إشكالات والأجوبة عنها. فالاستدلال بهذه الفقرة على الاستصحاب تام لا إشكال فيه. الموضع الثاني قوله في آخر الحديث ثم أنه قال قلت إن رأيت في ثوبي نجاسة وهو في حال الصلاة، الإمام صلوات الله عليه يفصل بينما إذا شككت في النجاسة ورأيت النجاسة عليك بإعادة الصلاة، وإن لم تشك بالنجاسة وإنما رأيت النجاسة في أثناء الصلاة صلاتك صحيحة، فلعله شيء أوقع عليك ولا تنقض اليقين بالشك. ففصل الإمام بين أن كان عنده شك بالنجاسة ودخل في الصلاة ورأى النجاسة في ثوبه في أثناء الصلاة يعيد الصلاة، وإن لم يكن عنده شك وإنما نظر ورأت النجاسة في ثوبه يقول أنه الصلاة صحيحة، عليك بغسل ذلك الثوب وإتمام الصلاة مع الطهارة الخبثية. هذا هو الذي ذكره الإمام، لعله شيء أوقع عليك ولا تدري به ولا تنقض اليقين بالشك. لا ريب ولا إشكال في أن هذا التفصيل الذي ذكرناه هو مورد السؤال السادس الذي ذكرناه سابقا، قلنا بأن في هذا الحديث أسئلة ستة والسؤال السادس هو الذي ذكرناه، وهذا الموضع يتم الاستدلال به على الاستصحاب. هذه الفقرة خالية عن تلك الإشكالات التي ذكرناها في الموضع الأول، سالمة لا تجري في هذه الفقرة تلك الإشكالات، ووضوحها بين في تطبيق الاستصحاب وتطبيق العام على الصغريات. فالإمام أن يريد يبين لك قاعدة عامة وحكم عام لا تنقض اليقين بالشك على هذا الموضع، وصحيح هذا يطبق العام على مورد من الموارد صغرا من صغريات ذلك العلم صحيح. فالدلالة واضحة ولا تجري في هذه الأشكالات والمحتملات التي ذكرناها في الفقرة الأولى، ولكن مع ذلك قالوا بأن في هذه الفقرة احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد أنك شككت، المراد من الشك هو الشبهة البدوية، فحينئذ هو شبهة بدوية حصلت له، هل أن هذا الثوب نجس أو لا؟ الإمام يفصل يقول إن شككت في نجاستي ثم رأيت النجاسة في أثناء الصلاة عليك بإعادة الصلاة، وإن لم تشك بذلك ثم رأيت نجاسة لعل هذه النجاسة أوقع عليك ولا تدري بها فتصح الصلاة حينئذ، عليك بغسل الثوب لإحراز الطهارة فيما تبقى من الصلاة إذا لم يستلزم ما ينافي الصلاة. هذا هو، فمراد منه شبهة بدوية لا أن يكون الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، فشبهة بدوية حصلت لهذا المكلف في أثناء الصلاة. الإمام يفصل بين أن كنت شاكا ثم رأيت فعليك بإعادة الصلاة، إن لم تكن شاكا ورأيت النجاسة حينئذ صلاتك صحيحة بعد غسل الموضع. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد منه شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، فأن هذا الشخص قد شك حينئذ وصار موضعا من ثوبه نجسا ولم يعلم به، ثم رأى النجاسة في ثوبه فصار أرى مقرونا بالعلم الإجمالي، ثم بعد ذلك يفصل بأنه لو كانت الشبهة بدوية فلا إشكال في صحة الصلاة بعد غسل الموضع. فالمراد ابتداء أن هناك شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، ثم نفهم من التعليل أنك كنت على يقين من طهارتك، أنها نفهم من هذا التعليل حكم الشبهة البدوية، أن لم تكن مقرونة بالعلم الإجمالي فالاستصحاب يجري وتكون الصلاة صحيحة. هذان احتمالان يحتملها هذا الموضع من هذا الحديث. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الشبهة والشك في الحديث شك بدوي، شبهة بدوية، والاحتمال الثاني أن يكون هناك شك مقرون بالعلم الإجمالي. في ابتداء الأمر يقول إن شككت ثم رأيته، معناه شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، فمن التعليل نستفيد حكم الشبهة البدوية أنه في الشبهة البدوية لا تجب عليك الإعادة. هذان احتمالان، لكل واحد من الاحتمالين وجوه يقرب هذا الاحتمال. أما الاحتمال الأول فقيل في تقريبه أنه لو كان المراد منه الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لاستلزم التكرار، إذ الإمام في السؤال الرابع بين أنه إذا كان هناك علم إجمالي أو وقع نجاسة على موضع من ثوبك تغسل الطرف، تعلم في موضع تغسل الطرف، وإن لم تعلم الموضع فعليك غسل الثوب حينئذ، هذا بينه الشك مع العلم المقرون بالعلم الإجمالي قد بينه حينئذ ولا يحتاج إلى إعادة في هذا. هذا من المحتملات من القرائن. القرينة الثانية أنه مع وجود العلم الإجمالي تبطل الصلاة حينئذ، لا حاجة إلى أن نقول بصحة الصلاة ولا نحتاج إلى بيان حكم الشبهة البدوية، فكل شبهة وشك إذا كان مقرونا بالعلم الإجمالي فمعناه أنه الصلاة باطلة تجب عليك الإعادة، والشبهة البدوية هي التي لا تجب عليك الإعادة، فحينئذ لا تصل النوبة إلى إجراء الاستصحاب. القرينة الثالثة أن الظاهر من الشك أنه المراد منه الشك البدوي أي شبهة البدوية، إذ لو كان المراد منه شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي لبينه الإمام في موضع معين أو كذا، فثم رأيته لم يبين الموضع فمعناه أنه شبهة بدوية. هذه هي القرائن الثلاثة التي تعين الاحتمال الأول. قرينة الأولى أنه لو كان المراد منه العلم الإجمالي أي شبه المقرونة بالعلم الإجمالي يستلزم التكرار، إذ بالإمام بيّن في الفقرة الرابعة في السؤال الرابع حكم المقرون بالعلم الإجمالي. القرينة الثانية أن إذا كانت الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي تبطل الصلاة حينئذ ولا تصل النوبة إلى شيء آخر. القرينة الثالثة أن الظاهر من هذا هو الشبهة البدوية والشك البدوي، إذ لو كان المراد منه وهو ظاهر قوله ثم رأيته إذ لم يعين فيه موضعا فمعناه شبهة بدوية. هذه قرائن ثلاث تعين الاحتمال الأول. وهناك قرينتان ونقطتان أيضا تعين الاحتمال الثاني وسيأتي بيانهما إن شاء الله.